الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في القضية الرابعة وهي القضية الأخيرة من القضايا الأربع، وكان مضمون هذه القضية الرابعة وأنه مع فرض فساد المعاملة، يعني على الخمر مثلا، على العناوين الأربعة قلنا الخمر والخنزير والميتة وإلى آخره، مع فرض فساد المعاملة كيف يتعلق النهي التكليفي تحريمي بهذه المعاملة الفاسدة؟ إن شرط التكليف القدرة على متعلقه، فإذا فرض أن المتعلق لا يمكن إيجاده كما في محل كلامنا، لا يمكن إيجاد المعاملة الصحيحة، فالنهي حينئذ كيف يمكن تصوره؟ إنه لا يمكن ذلك. وقلنا هذا شبيه بما هو المنسوب لفلان في مسألة ماذا؟ النهي عن المسبب في باب المعاملة. وذكرنا أيضا أن هذا الإشكال يتوجه على مثل الشيخ النائيني ولا يتوجه على ما صرنا إليه، فإن الشيخ النائيني رحمه الله تعالى في القضية السابقة، يعني في توجيه أن النهي بما يتعلق، ذكر على أن النهي يتعلق بالمنشأ لا بالإنشاء، بل بالمنشأ. بناء على هذا يكون هذا الإشكال واردا، وأنه كيف يتعلق النهي بالمنشأ؟ نهي تحريمي وليس إرشاديا، لابد أن لا نغفل عن هذه القضية. إذا فرض أن المنشأ كان فاسدا ولا يمكن أن يقع صحيحا، كيف يتعلق النهي التكليفي به؟ إنه نهي عن غير المقدور لا معنى له. أما على ما ذهبنا إليه في القضية السابقة من أن النهي متعلق بالسبب في الحقيقة، يعني بتعبير آخر العقد الذي يقصد به تحقق الملكية هو المنهي عنه، هو من المعلوم العقد مع القصد، مع القصد ممكنان، أنا الآن يمكنني ماذا؟ عقد، أجر العقد مع القصد، غاية الأمر يتحقق ما أقصده أو ما يتحقق في قضية ثانية، لكن عقد مع القصد يمكن أن يتحقق مني، فإذا هذا المنهي عنه يكون مقدورا تكوينا، فلا محذور في تعلق النهي به. فعلى ما ذهبنا إليه هذا الإشكال لا يتوجه، هذا الإشكال محلول، محلول عندنا. فمتعلق النهي هو العقد بقصد تحقق الملكية، بقصد تحقق المنشأ، أو الإنشاء بقصد تحقق المنشأ. والفساد يكون ماذا؟ بمعنى عدم تحقق المنشأ، يعني ما قصدت لا يقع، لا يمكن أن يقع. لكن على رأي الشيخ النائني تجي المشكلة، فكيف الجواب؟ انتهينا إلى هنا، كيف نتخلص من هذه المشكلة بناء إعلاما قلنا على رأي الشيخ النائني من تعلق النهي بالمنشأ؟ وأجاب: قدس سره بما محصله أن النهي متعلق بالمسبب، بمعنى اعتبار المتعاملين للنقل والانتقال. والفساد هو بمعنى أن الشارع لا يعتبر تحقق النقل والانتقال، أي لا يحكم على طبق ماذا؟ اعتبار المتعاملين. وإن شئت قلت المطلب صار واضح إن شاء الله، بس شوية أريد أكثر ألفاظ. وإن شئت قلت هناك اعتبار من قبل المتعاملين واعتبار من قبل من الشارع. فأنا حينما أقول بعت والطرف الثاني يقول ماذا؟ اشتريت، اعتبرنا كمتعاملين، احنا انا البائع وذاك المشتري، اعتبرنا تحقق ماذا؟ الملكية، او بالاحرى النقل والانتقال. هذا اعتبار سميه ماذا؟ من قبل المتعاملين. فاذا كانت المعاملة صحيحة الشرع ايضا ماذا؟ يمضي هذا الاعتبار ويحكم على طبقه. وكأنه يقول بلسان الحال، وكأنه يقول أنا أحكم أيضا بالنقل والانتقال، وهذا معناه صحة العقد. وإذا كان فاسدا فكأنه بلسان الحال يقول إني لا أحكم على وفق ما تحقق من اعتبار، أنتما فقط اعتبرتما نقل وانتقال وملكية، أنا لا 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 أحكم بذلك، وهذا هو معنى الفساد. والشيخ النائيني رحمة الله عليه يقول هذا الاعتبار من قبل المتعاملين هو مسبب عن من؟ عن بعت واشتريت. فبعت واشتريت هو ماذا؟ إنشاء، والمنشاء هو الاعتبار من قبل المتعاملين، يعني اعتبار النقل والانتقال، هذا هو المنشاء. والنهي متعلق بهذا المنشاء، وهذا المنشأ أمر اختياري ومقدور علما للمتعاملين. كاعتبار نقدر احنا نتمكن نعتبر، فهو مقدور ماذا؟ تكوينا. والفساد ليس بمعنى بل بمعنى، انت بعد يكون تكمل، ليس بمعنى عدم تحقق هذا الاعتبار، بل بمعنى إني أنا لا أعتبر ما يماثل اعتباركما، فأنا لا أحكم بتحقق الملكية ولا أعتبر الملكية. إذن متعلق النهي شيء والفساد شيء آخر. متعلق النهي اعتبار المتعاملين للنقل والانتقال، والفساد هو بمعنى أن الشارع لا يحكم لا يحكم بالملكية على طبق اعتبار المتعاملين. فانحل الإشكال ونص عبارته هكذا. أقرأ لك نص عبارة الشيخ النائيني تبركا تيمنان في تقريرات الآملي، هذا المطلب مذكور في تقريرات الآملي ما مذكور في تقريرات الكنساري، الجزء الأول صفحة 6. فإن قلت النهي عن البيع بالاسم المصدري مقتضي لسلب القدرة عن إيجاده، فلا يكون حراما ذاتيا، لاشتراط متعلق التكليف بالقدرة والاختيار. قلت المهم هو هذا، اعتبار المتعاملين للنقل والانتقال شيء، وكونه مما أمضاه الشارع شيء آخر. فما هو متعلق النهي هو الأول، وهو مقدور للفاعل بعد النهي أيضا، وما هو المرتفع بالنهي هو الثاني، لكاشفية النهي عن عدم إمضاء الشارع. العبارة تقريبا ماذا واضحة في ذلك؟ وطيت رقم الصفحة أظنه. ويرد عليه إن ما أفاده شيء وجيه، لو فرض أن النهي التكليفي متعلق باعتبار المتعاملين، ولكننا نقول تعلقه باعتبار المتعاملين شيء بعيد في حد نفسه، فهل تحتمل أن أني البائع مثلا وأنت المشتري، نعتبر في قلوبنا كاعتبار ملكية شنو كاعتبار، ستخلينا كاعتبار، نعتبر ماذا؟ نعتبر ملكية الخمر مقابل الثمن والثمن مقابل الخمر، هذا الاعتبار النفسي كاعتبار يكون شيئا منهيا عنه تكليفا ومحرما كاعتبار، ما دام اعتبرنا فالملك يسجل ماذا؟ يسجل ماذا؟ عقوبة يسجل على نفس هذا الاعتبار. إن هذا شيء بعيد بحسب مرتكزاتنا المتشرعية، ولو كان شيئا قريبا فما أفاده يكون تاما لا نقاش لنا فيه، إنما الكلام من هذه الناحية، وهو أنه قدس سره فرض أن متعلق النهي الشرع التكليفي هو اعتبار المتعاملين، ونحن نشعر بوجداننا المتشرعي. هاي كلها تكرار، ترى ما عندي مطبعات، صار واضح إن شاء الله. نشعر بوجداننا المتشرعي أن اعتبار المتعاملين كاعتبار في أنفسهما للنقل والانتقال ليس شيئا محرما. سأنا وياك خل نقعد منا الباشر، مجرد اعتبار، فلنعتبر كاعتبار. أقول لك بعت واشتريت قاصدين ماذا؟ الاعتبار فقط، فقط الاعتبار ماذا؟ المتشرع المعاملي، هذا ليس بمحرم، لا نشعر بأنه محرم، بعيد أن يكون كاعتبار شيئا محرما، والأجدر أن يقال بناء، أكرر، بناء على كون النهي متعلقا، بناء قاعد أحكي بالمسبب مو بالسبب، هذا من أول التفتوا إلى ذلك. فنريد نصور النهي المتعلق بمن؟ بالمسبب، بشكل معقول يكون فاسد ويكون محرم، هذا نريد نصوره، مو بالسبب. الفرضية من أول، احنا فرضية وإلا نحن على مختارنا ذكرنا أن النهي متعلق بمن؟ بالسبب، وإحنا مرتاحين ترى من هذه المشكلة، ما عندنا مشكلة. لكن الآن لما أريد أتكلم، أتكلم بناء على من؟ على أن النهي متعلق بمن؟ بالمسبب. إيش مفروض كلامنا؟ الأجدر أن يقال بناء على تعلق النهي بالمسبب، الأجدر أن يقال إن النهي متعلق بقصد الملكية الشرعية من خلال الإنشاء. فالنهي ليس متعلقا باعتبار الملكية بين المتعاملين، كلا ثم كلا، وإنما متعلق بالملكية الشرعية، ولكن لا بنفسها، فإنها فعل الشارع، ولا معنى لأن ينهى الشرع عن فعل عن فعل نفسه، وإنما النهي متعلق بقصد الملكية الشرعية من خلال ماذا؟ الإنشاء. إذن إذا قصدت تحقق الملكية الشرعية من خلال بعت واشتريت، يكون هذا محرما تكليفا، والفساد بمعنى ماذا؟ بمعنى على أن الشرع لا يحكم على طبق ما قصد. إذن متعلق النهي شيء ممكن وهو القصد، قصد متعاملا الملكية الشرعية هو شيء ممكن للمتعامل كقصد، فأقصد أنا أقصد الملكية، تحقق الملكية الشرعية من خلال الإنشاء أنه شيء ممكن. والفساد بمعنى ماذا؟ عدم تحقق ماذا؟ ما قصد، وحينئذ ترتفع المشكلة بناء على هذا الذي أشرنا إليه. وألفت النظر قبل أن أنهي الحديث، ألفت النظر إلى هذا المطلب، وهو أن هذا الكلام الذي يدور بيننا الآن يغاير الكلام الذي قرأناه في علم الأصول في مسألة النهي عن المعاملة. فما قرأناه شيء، وما نبحثه هنا شيء آخر. فالتفت، فالذي قرأناه في علم الأصول هو أن النهي المتعلق بالمعاملة بمعنى السبب تارة وبمعنى المسبب أخرى، وبمعنى السبب لا يقتضي الفساد، وبمعنى المسبب ذهب بعض إلى أنه يقتضي الفساد كالشيخ النائين، وبعض آخر ذهب إلى أنه لا يقتضي الفساد، وثالث إلى أنه يقتضي الصحة. إن ذاك بحث عن من؟ هل يقتضي أو لا يقتضي؟ يعني أشبه بالبحث اللي خلينا نعبر عنه بالمصطلح العلمي إثباتي، يقتضي أو ما يقتضي. وهذا بخلاف كلامنا هنا، فإننا قد افترضنا في محل كلامنا أن النهي جزما جزما في مقامنا في مسألة التكسب بالخمر وغيره، هو نهي تكليفي ويقتضي الفساد، هذا مفروغ عنه لدلالة النصوص عليه، إنما الكلام في أنه كيف نتصور ثبوتا، يعني هذا بحث بعد الوقوع، بعد ما دلت النصوص على أنه هذا محرم تكليفا والبيع فاسد، تعالوا يا جماعة خلنا نصور ثبوتا كيف يعقل نهي تكليفي عن شيء عن شيء فاسد لا يمكن إيجاده، هذا كيف يتصور؟ فهذا بحث ثبوتي بعد الوقوع، بعد وقوع دلالة الدليل على أن النهي عن بيع الخمر يقتضي التحريم ويقتضي الفساد، أما ذاك بحث عن من؟ عن أصل الاقتضاء وعدمه، فلا بد وأن يكون الفارق بين المبحثين لا بد وأن يكون شيئا واضحا. بهذا فرغنا عن القضايا الأربع التي نريد التحدث عنها قبل الدخول في المطالب الثلاثة، ماذا علما لمسألتنا الآن، عنوان جانبي عود إلى صلب الموضوع، هذا حكينا كم يوم السائلة، كل ماذا مقدمة علما إلى هذا الذي نريد أن نتحدث عنه، فعود علما إلى صلب الموضوع. ذكرنا فيما سبق الصير، لا احنا سالان فارغين على انه نهي تكليفي وفساد اكو، دلت النصوص عليه، مو من باب سوى يقتضي، لا لا، من باب النصوص دلت، يا جماعة ترى من يبيع الخمر فعل حراما يوم القيامة خذوه فغلوه، خب صحيح، والبيع فاسد، كلامنا شلون هو حرام او فاسد، والنهي شلون تصوير ثبوتي وليس النزاع ماذا إثبات، مو يقتضي أو ما يقتضي، أنا مو يم هذا العالم، هذا النصوص يدلت عليه، والآن راح نتحدث عنه إن شاء الله تعالى. زين، عود إلى صلب الموضوع، ذكرنا أن المسألة الأولى التي هي بأيدينا، أول مسألة بأيدينا هذه من مسائل منهاج الصالحين الجزء الثاني في باب المعاملات، المسألة الأولى تحتوي على مطالب ثلاثة، هيك كنا بعد، المطلب الأول شنو هو الشان؟ إن العناوين الأربعة، شنو هي العناوين الأربعة؟ من الأعيان النجسة، من بين الأعيان النجسة أعني الخام طبيعي ويلحق به سائر المسكرات، هاي بين شريطين، والخنزير والميتة والكلب غير الصيود، يحرم التكسب بها تكليفا والمعاملة باطلة وضعا، باطلة بعد وضعا، هم يحتاج ذني تطويلات إلى آخره. والكلام إذن يقع في هذا المطلب الأول، ونتحدث عن كل واحد من هذه العناوين الأربعة بانفراده، عنوان جانبي صغير الخمر، المعروف بين الفقهاء، بل ادعي عدم الخلاف على ثبوت الحرمتين التكليفية والوضعية. قال صاحب الجواهر في الجزء 22 صفحة 8، لا خلاف يعتد به في حرمة التكسب في الأعيان النجسة التي لا تقبل الطهارة بغير الاستحالة إلى آخره. وطبيعي لم يذكر أن المقصود من حرمة التكسب هي الحرمة التكليفية أو الحرمة الوضعية، ولعل المقصود كلتا الحرمتين. وقال الشيخ الأعظم في رقم التسلسل 14 صفحة 42: يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع إجماعا نصا وفتوى انتهى. أيضا الشيخ الأعظم لم شنو يفصل أن حرمة التكسب التكليفية فقط أو تعم ماذا الوضعية. ونحن نتكلم تارة عن الحرمة الوضعية وأخرى عن الحرمة التكليفية، وألفت النظر في البداية إلى أن من يبني على صحة رواية تحف العقول، على حجية تسمو الصحة رواية تحف العقول والفقه الرضوي ودعائم الإسلام ذني، من يبني على ذني فهو في راحة، فإن الروايات المذكورة في هذه الكتب تصرح بأنه حرام محرم التكسب به وتقلبه، لا أقل تثبت الحرمة تكليفية مثلا. أما من ينكر حجية هذه كما هو مختارنا فيحتاج حينئذ إلى وسائل إثبات أخرى. عنوان جانبي صغير: الحرمة الوضعية. كلامنا في الخمر، عنواننا الأولي ماذا؟ الخمر. الآن في إثبات الحرمة الوضعية في بيع الخمر. هناك طوائف ثلاث يمكن أن يستفاد منها بطلان بيع الخمر. الطائفة الأولى ما دل على أن ثمن الخمر سحت، ونذكر الروايات غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.